أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أجاب به السيد الخوئي رضوان الله عليه حلا على أستاذه الشيخ النائيني، الذي كان يقول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية وإن كانت تابعة لها في أصل الانعقاد. ما أجاب به السيد الخوئي هو أننا لا نستطيع أن نتصور سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية وبقاء الدلالة الالتزامية عليها، ذلك أن الدلالة الالتزامية المستفادة من الدلالة المطابقية في الانعقاد ليست مطلق اللازم، بل خصوص حصة خاصة من اللازم، وهي الحصة المساوقة لثبوت الدلالة والمدلول المطابقي. فإذا كان الثابت هو الحصة الخاصة، فحينئذ لا شك ولا ريب أن هذه الحصة الخاصة تنتزع بالتقارن، فحيث لا يوجد المقارن لا معنى للتقارب كما هو واضح. وبعبارة أخرى، حيث تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط معها الدلالة الالتزامية لفقدان المقتضي، وليس فقط لوجود المانع، حتى يقال لا يوجد مانع للدلالة الالتزامية. بتعبيره هو يقول إن اللازم ليس هو الوجود السعي للازم، يعني مش ذات اللازم، بل اللازم المساوق للملزوم، لأن الملزوم لا يدل على مطلق اللازم. إذا أردنا أن نوضح هذه الفكرة بالمثال، فنقول إن إخبار المخبر أن زيدا وقع من شاهق لازمه الإخبار بموته، لكن اللازم الذي هو الإخبار بالموت ليس مطلق الموت ولو بشرب السم، بل خصوص الموت الناشئ من الوقوع من شاهق. فإذا ثبت كذب الخبر في شقه الأول، وهو أنه قد وقع من شاهق، وقد ثبت كذب الخبر في شقه الثاني، وهو أنه قد مات بالوقوع من الشاهق، وعلى هذا الأساس فنحن لا نتصور تفرقة في الحجية والسقوط معا بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. هذه خلاصة ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام، وجاء بشواهد، بعض الشواهد واضحة على هذا. والشواهد عادة التي يؤتى بها في المقام يؤتى بالشواهد في باب الشبهة الموضوعية، لكن لا لتركيز النظر على الشبهة الموضوعية، بل لتقريب الفكرة. جيد، هذا الكلام للسيد الخوئي يا إخوان كلام صيق لأجل غاية، ولكنه انعقد كلاما كبرويا. يعني تارة نريد أن نتعامل معه على أساس أنه كلام قد سيق لمجرد الجواب على مقالة المحقق النائين في نفي الثالث، وأخرى نريد أن نتعاطى معه على مستوى القاعدة الكلية الكبروية، ولا معنى لضم أحد الأمرين إلى الآخر كما سوف يتضح. إن أردنا أن نتعاطى معه على أساس أنه مجرد جواب على كلام المحقق النائين رضوان الله عليه، فإن كلامه بهذا المقدار صحيح، إذ انتفاء الحرمة بالدليل الدال على الوجوب بمدلوله المطابقي أو بدلالته المطابقية ليس مطلق انتفاء الحرمة بأي ملاك، بل بقاعدة التضاد بين الوجوب والحرمة. فإذا لم ينهض الدليل حجة في إثبات الوجوب فلن يكون ناهضا في إثبات الضد، لأن التضاد فرع ثبوت الضد كما هو واضح. وعليه فهذا المقدار يكون صحيحا. هنا لا شك ولا ريب في أن انتفاء الحرمة بدليل الوجوب إنما يكون في ظرف إثبات الدليل للوجوب، فحيث لا يثبت الدليل الوجوب لا يمكن أن ننفي به الحرمة، إذ لا يبقى دال على الحرمة. هذا كلام جيد ومتين وصحيح، ويكفي للرد على المحقق النائين في المقام والقائلين بمقالته بعد قولهم بالتساقط بين الدليلين. مش كل من نفوا الثالث، انتبهوا يا أخوان، أنا قلت على مبنى صاحب الكفاية، أصلا خرج عن محل بحثنا، صاحب الكفاية قال بحجية أحدهما فينفي به أيا كان بعد التساقط، لا معنى لنفي الثالث. لكن قلت أنا بالأمس وقبل الأمس كررت هذا الأمر، هذا بالدقة ليس مدلولا التزاميا للإخبار، هذا حصل نتيجة ضم الإخبار عن الوجوب مع قاعدة عقلية أفادت التضاد بين الأحكام الشرعية بوجوداتها الواقعية. محصول هاتين المقدمتين حصل لي دلالة التزامية تدل على انتفاء الحرمة وبقية الأحكام التكليفية بدليل دال على الوجوب. الوجوب عندما سقط الدليل عن إثباته، لا بانعدام المقتضي الذاتي فيه، بل لوجود المانع وهو الدليل الدال على الحرمة، فيمكن أن يقال إن الاقتضاء بهذا المقدار، الاقتضاء الذاتي في الدليل محفوظ لولا التمانع الذي يمنعه من الوصول إلى عتبة الحجية. لكن التضاد بين الحكمين، يعني بين الوجوب وانتفاء الكراهة، انتفاء الاستحباب، انتفاء الإباحة بالمعنى الأخص، انتفاء الحرمة، إنما يكون إذا ثبت الضد. أما حيث لم يثبت الضد لا معنى لنفي ضده الآخر به كما هو واضح، فيكفينا لانتفاء الدلالة على الحرمة وبقية الأحكام غير الوجوب يكفينا عدم ثبوت الوجوب، ولا نحتاج، انتبهوا للنقطة، ولا نحتاج لإثبات الكذب الوجداني في الدليل الدال على الوجوب.
الضد، انتفاء الضد فرع ثبوت الضد لا الدليل على انتفائه. تبهتوا؟ وبهذا تتبين خطأ مقالة المحقق الروحاني في المنطقة الذي فرق بين العلم الوجداني بكذب الدليل وبين انتفاء الحجية في الدليل. هذا إذا كنا نتحدث بس عن نفي الثالث. لكن الناظر في كلام المحقق النائيني يستظهر منه قاعدة كلية لا تختص بنفي الثالث، وإن كان ساقها بصدد نفي الثالث. السيد الخوي الذي أجاب على المحقق النائيني أجاب أيضا بقول مطلق، ولذلك عندما مثل بالدلالة الالتزامية للخبر لكن في الشبهة الموضوعية. لذلك بعد أن قال هذا الكلام الذي ذكرته شو قال السيد الخوي؟ قال فإن الإخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخبارا عن نجاسة الثوب بأي سبب، بل إخبار عن نجاسته المسببة عن وقوع البول عليه، فبعد العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب يعلم كذبها في الإخبار عن نجاسة الثوب لا محل. إحنا ناقشنا قلنا أصلا النجاسة مش مدلول التزامي لنفس بل هي معظم الكبرى في الشبهة الحكمية، وهي أن ملاق البول ينجز مش مدلول التزامي لمجرد الخبر. جيد ومهم، لكن من هذا التنظير نفهم أن السيد الخوي يتكلم عن لازم الإخبار، والشيخ النائيني كلامه مطلق. من هنا يصلح هذان الكلامان على مستوى الكبرى لنفي الدلالة الالتزامية بالمطلق في نفي الثالث وفي غيره. هذا الكلام إذا كان بهذا الشكل نقول، أما في الشبهات الموضوعية يا إخوان فمن الوضوح بمكان أن اللازم في باب الشبهة الموضوعية إنما يكون لازمًا للخبري المثبت، للخبر الصادق فيما أفاده، لأن اللازم هو الحصة المقارنة للمخبر به. إيه صحيح، صحيح جدًا. سواء كان يحتاج إلى ضم ضميمة كما في مثل الإخبار بملاقات البول وإلى آخره، يعني اللازم الذي يقال له نجاسة الثوب هذا مش لازم بالحقيقة للإخبار أساسًا، هذا لازم لجعل الشارع، بعبارة أخرى ثبت موضوع الجعل التشريعي والارتباط قهري حينئذ. إما البينة مثبتة أو غير مثبتة، إذا مثبتة ثبت موضوع الدليل الكلي، هذا مش لازم للخبر. نعم الخبر أحد المقدمات التي أفضت إلى تطبيق النجاسة على هذا الموضوع، صحيح بلا شك ولا ريب. جيد، فعلينا أن لا نقيس بهذا المجال، ولذلك أنا أتعبت نفسي وأتعبتكم معي في البداية في تنقيح محل البحث حتى لا يختلط علينا. فحينئذ نقول فليكن محل الكلام، وإن كان هذا خارج صار عن نفي الثالث، فليكن محل الكلام ما لو أخبر المخبر عن شيء وأخبر المخبر مش بضميمة قاعدة عقلية ولا بضمام جعل تشريعي كبروي ولا لو أخبر المخبر بعبارة عن أمرين، الأمر الأول هو المدلول المطابقي للكلام على مستوى الدلالة المطابقية، والأمر الثاني هو المدلول الالتزامي للكلام على مستوى الدلالة الالتزامية، بحيث عد خبران مترابطان أفيدا بكلام واحد له دلالة مطابقية ودلالة التزامية. لا شك ولا ريب إذا ثبت كذب الخبر إنه أصلاً مش مخبر هالخبر، هو يقيناً إذا ثبت كذب الخبر أنه مش مخبر هالخبر لا يكون أخبر عن الالتزام، لأن أصل تكون الالتزام فرعاً يكون قد صدر منه الخبر. لكن إذا لم يثبت هذا المعنى وثبت موضوعان للخبر، يعني موضوعان لحجية الظهور، جيد، وجاء ظهور نافى الدلالة الأولى، فسقطت الدلالة الأولى عن الحجية، لكن لم يثبت كذبها، لم يثبت أنها غير صادرة عن المتكلم. دليل حجية السند يكفي لإبقائه على ما هو عليه أن يكون هنالك أثر قابل للتنجيز والتعذير. فإذا بقي أثر بلحاظ المدلول الالتزامي وما في تمانع مع المدلول الالتزامي، ولا ثبت كذب المدلول المطابق وجدانا، بل ثبت سقوطه عن الحجية للتمانع فقط، حينئذ نقول إذا بقي المدلول الالتزامي الذي هو مصداق للخبر ومصداق لدليل حجية الظهور ولا مانع والاقتضاء موجود، فحينئذ ماذا سوف يحدث؟ سوف يكون موضوعا مستقلا لحجية الظهور. لماذا يسقط عن الحجية؟ لا يسقط عن الحجية. قلنا أكثر من هذا، قلنا إذا ثبت أن الكلام أصلا سيق لا لإثبات حجية مدلول مطابق أساسا، لإثبات حجية الدلالة الالتزامية مثل الكنايات، شو قلنا؟ قلنا بوضوح لا أحد من العرب ولا أحد من العارفين بأساليب حوارهم يقول بأن هذا الكلام ليس حجة في إثبات المدلول الالتزامي بحجة أن المدلول المطابق كاذب، لأن يعني هذا ما عنده رماد أبدا في إخباره بأنه كثير الرماد. ليش ما قلنا بهذا الكلام هنا؟ لأنه نقحنا صغرى لكبرى إخبار المخبر، والمخبر هنا يخبر عن الكرم والجود ولا يخبر عن كثرة الرماد، وإن عبر بكثرة الرماد هنا أصلا ما انعقدت حجية للظهور المطابق، مش أنه انعقدت ثم سقطت. جيد، لكن هذا البحث جميل وحلو، لكن هذا خارج أصلا عن بحثنا في الثالثة أخوان بلا شك ولا ريب. لكن هذا الكلام برمته نقول به لو فرضنا، انتبهوا، أن التعارض على مستوى الدلالة المطابقية يبقي الدليل من أساسه مشمولا لدليل الحجية. أما لو قلنا أنه دليل الحجية أساسا لا يشمل دليلين بينهما هذا التنافي من الأساس، هل يبقى دليل على حجية حتى لو بقيت منعقدة بنحو الظهور الذاتي الدلالة الالتزامية؟ إذا ما في دليل على حجية الخبر من أساسه بعد لا تصل النوبة، انتبهوا للنقطة يا أخوان. فإذا بنينا كما هو الصحيح على أن دليل حجية الخبر هو الصيغة العقلائية، وبنينا على أن العقلاء إنما يعملون بالخبر الموثوق، فقد يكون التنافي والتكاذب الذاتي بين الدليلين على مستوى الدلالة المطابقية مضاعف لمجمل الوثوق النوعي بصدور الدليل عن المعصوم أو بصدوره جدا، فيؤثر على قوة الوثوق كشفا حتى بلحاظ المدلول الالتزامي. فرق بين أمرين، ما بيأثر على كون الدلالة الالتزامية موضوع للخبر أبد كما قلنا قبل قليل، لكن يؤثر على أصل عمل العقلاء بهكذا خبر مبتلى بهكذا مشكلة. إذا العقلاء إنما يعملون بالخبر لأجل الوثوق بالصدور، فإذا له معارض في أحد جانبيه قد يرتفع أصل وثوقهم بصدوره، فإذا ارتفع أصل الوثوق بالصدور، لأن العملية الارتكازية العقلائية مش هندسية مثل ما نحن نشرحها الآن، هي حالة وجدانية عند العقلاء إنما يعملون بالخبر بسبب وثوقهم بصدوره عن سيدهم ومولاه عمن هو موضوع أمام العاقل للزوم الإطاعة. جيد، بناء على قاعدة شكل المنعد، على هذا الأساس قد يقال إن دليلين متنافيان في دليل في دلالتهما المطابقية يسلب الوثوق منهما. إذا سلب الوثوق دلالة ذاتية على المدلول الالتزامي باقية، لكن لا وثوق بصدوره عن المعصوم حينئذ، فيكون قصور في الحجية. إلا أن يقال والله لدينا دليل
لفظي مطلق على حجية خبر الواحد، وهذا تكرار لما تقدم، ونحن نفينا وجود هكذا دليل، وقلنا إذا وجد هكذا دليل فهو محكوم بالارتكازات العقلائية. عموما هذا مش مهم في هذا الطرف، المهم في محل بحثنا أن نفي الثالث في طور التساقط غير ممكن. إذن فلا طريقة لنفي الثالث إلا بالقول ببقاء الحجية في الجملة، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه، إما بالصيغة التي ذهب إليها أو بصيغة أخرى كالتخيير مثلا أو إلى ما هنالك. إذا كان كذلك إيه؟ باقي أحد الدليل عن الحجية فيكون حجة في مدلوله الالتزام الذي لا ينافي الدليل الآخر. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعد اتضح جواب الشهيد الصادق ولا داعي للإطالة في ذكره والتعليق عليه، الجواب على السيد الخوي. واتضح أن الملاك في حجية الدليل لنفي الثالث غير موجود، وأن الدلالة الالتزامية حجة إذا كانت دلالة إخبارية عرفية قابلة للاستقلال خبرا وموضوعا مستقلا لحجية الظهور عن الدلالة المطابقية، وهذا صعب تحققه في العادة يا إخوان، مصادقه عسيرة يعني. جيد، بعد هذا تعرض بعض المحققين، مش كل المحققين، تعرضوا للتعارض إذا كان بين أكثر، طبعا نحن كله هذا كلامنا كان بلحاظ دليل واحد للحجية، كل دليل حجية خبر الواحد، مش هيك؟ تعرضوا لما لو كان الدليل التعارض بين أكثر من دليلين، يعني بين ثلاث أدلة فصاعدة، قلنا إذا بين أكثر من دليلين والنسبة أيضا هي التباين، مثل دليل دال على الوجوب، دليل دال على الحرمة، ودليل دال على الاستحباب على موضوع واحد، فالكلام هو الكلام. كان في متكاذبين أو متكاذبون، شو الفرق؟ ما في فرق. نعم إذا كان دخول دليل ثالث يغير النسب فهو بحث الانقلاب النسبة المتقدم، إذا قلنا بوجود جمع عرفي بها ونعمت، إذا ما قلنا بوجود جمع عرفي أيضا الحلول واضح، وهذا تقدم بحثه مطولا في بحث انقلاب النسبة. فإذا التعارض بين أكثر من دليلين ما لازم نعقد له الآن كلام جديد. جاي بعد هذا يقال أيضا بعنوان جديد، هذه بدي أمر عليه لأنه ما بعد خلص اتضح من السابق يا أخوان، ما له معنى الإطالة فيه. التعارض بين أكثر من دليلين، مش بين أكثر من دليلين، بين أكثر من دليلين على الحجية، يعني مركز التعارض دليل حجية سند في مكان ودليل حجية الظهور في مكان، هذا أنا تعرضت له سابقا كبرويا، قلنا إذا دليل قطعي الصدور ظني الدلالة، قطعيات صدور ظنيات دلالة، قطعيات دلالة ظنيات صدور، لا تقولوا قطعيات دلالة والصدور معا لأنه لا معنى للقطع بالمتنافية. جيد، هذي تعرضنا لهم نحن، ما في داعي بعد نعيدهم، أيضا انتهى الأمر. يبقى شيء يا إخوان أيضا ما رح أبحث لأني لا أعرف له ثمرة في الفقه، هذا ممكن تصور ثمرته في الإخبارات في الأمارات المخبرة بالشبهات الموضوعية مثل بينتين وإلى آخره، وهو ما يسميه جملة من الأصوليين أو بعض الأصوليين بالأصل الثانوي في المتعارضين، مش القاعدة الثانوية، انتبهوا، الأصل الثانوي في المتعارضين. شو يعني الأصل الثانوي في المتعارضين؟ الأصل الثانوي في المتعارضين هو ضمن القاعدة الأولية. نحن شو قسمنا سابقا؟ قلنا قاعدة أولية في المتعارضين، قاعدة ثانوية في المتعارضين. قاعدة الأولية بلحاظ دليلي الحجية أو دليل الحجية، والقاعدة الثانوية بلحاظ الأخبار الخاصة، أخبار الطرح وأخبار الترجيح وأخبار التخيير وإلى آخره. في القاعدة الأولية يوجد أصل أولي ويوجد أصل ثاني. الأصل الأولي كان عمدة ما يدور البحث فيه حوله، وهو المتعارض، هو محل ابتلاءنا أساسا في الفقه، خبران ظنيات صدور، وعليه كنا نمثل. الأصل الثانوي
وهو ما تقتضيه القاعدة قبل النظر في الروايات الخاصة. إذا افترضنا العلم من خارج دليلي الحجية في الخبرين الظنيي الصدور بحجية أحدهما، طيب إحنا عادة يا إخوان ممكن نعلم هكذا شيء في البينتين بأن أعلم وجدانا بصدق إحدى البينتين، إما تعيينا أو تواتر عندي أن إحدى البينتين صادقة، هذا ممكن. لكن بالله عليكم يا إخوان في دائرة الأخبار الناقلة للشبهات الحكمية هذا فرض واقعي، إما أحد الخبرين متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية أو هو خبر قرآني أو إلى آخره، وهذا رجعنا لقطعية الصدور مع ظني الصدور. مش هذا البحث. أن يأتيني خبران وأعلم من الخارج بحجية أحدهما، قطعا مو المقصود حجية أحدهما المعين، وإلا كان مثاله خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، إذا محفوف بالقرينة القطعية صار قطعي، إذا الثاني مثله قطع من متنافيين غير ممكن. إذا الثاني طبعا غير ممكن إذا كان قطعي الدلالة، وإلا إذا أحدهما ظني الدلالة يتأول لأجل الآخر. إذا كان الأول محفوف بالقرينة القطعية والآخر غير محفوف بالقرينة القطعية وهما متعارضان، فأنا أعلم بصدق الثاني، لأن نفس علمي بأن الأول هو الصحيح هو المطابق للواقع هو الخبر عن حكم الشرع الواقعي، يعني علمي بكذب منافيه وجدان. إذا شو المقصود من هذا الأصل الثانوي؟ المقصود من هذا الأصل الثانوي يا أخوة أن نعلم بأن أحدهما صادر ولبيان الحكم الواقعي مثلا، لكن لا أعرف أيهما، لا أعرف أي واحد منهما. هون ببلش إذا أحدهما إصابة الاحتمال إصابته للواقع أكثر، إذا بس يتعطون مثل المتزاحمين. جيد، ومع هذا أقول يا إخوان إذا الخبران دلان على الوجوب مثل وجوب صلاة الظهر والجمعة فقد شكلت صورة لكبرى حجية العلم الإجمالي المنجز، مش من باب حجيتهما أو حجية أحدهما، من باب ماذا؟ وإذا علمت أن أحدهما صادر لبيان الحكم الشرعي الواقعي والآخر غير صادر يكون من اشتباه الحجة بالله حجة بالحقيقة اللي حدثنا عنه سابقا. لذلك أنا ما بشوف بهذا البحث نكتة جديدة لنعود ونكرره، جزء من كلماته مقحناها في التزاحف، جزء من كلماته أشرنا إليها في اشتباه الحجة بالله حجة، وجزء منها بحثناها إحنا في التعارض في الأصل الأولي على هذه القاعدة، لذلك بنكون نحن خلصنا من القاعدة الأولية. لكن جرت عادة الأصوليين في القرنين الأخيرين بعد الانتهاء من مقتضى القاعدة الأولية قبل الدخول إلى الأخبار الخاصة أن يتعرضوا لثلاث أو أربع تطبيقات مشكوكة، أنها من الجمع العرفي أم أنها من موارد التعرض المستقر. أهم هذه التطبيقات هو بحث انقلاب النسبة، واللي نحن نقلناه لوين؟ لمباحث الجمع العرفي. ها؟ يبقى فيما يستحق التعرض يا إخوان من هذه الأبحاث، وما في نكتة جدا يعني تحتاج إلى مزيد معالجة، لكن لابد من التعرض له تطبيقات. التطبيق الأول اللي يبقى مهم في المجال تعارض الدلالة الوضعية مع الدلالة الحكمية، يعني تعارض العموم مع الإطلاق. هل يوجد في جمع عرفي بدعوى تقديم العموم على الإطلاق مطلقا أم لا يوجد مطلقا أم فيه تفصيل؟ هو محل خلاف بين الشيخ وأتباعه وبين صاحب الكفاية وأتباعه. المورد الثاني هو التعارض بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي، مثل لا تكرم أكرم العالم لا تكرم فاسقا، يعني أي فاسق. جيد، شو بنعمل هون؟ وين بيلتقى الفاسق العالم؟ هل يكون داخل على مستوى الحجية تحت عنوان أكل العالم أو يكون تحت لا تكن فاسقا أو يتعارضان فيه، لا يثبت لا الوجوب ولا الحرمة. هذان بحثان قد نبتلى بهما في الفقه يا إخوان في الروايات، لذلك لا بد من التعرض لهما. إن شاء الله بختامهما ننتقل إلى البحث الفعلي اللي هو أصلا مثمن، اللي هو البحث على مقتضى القاعدة الثانوية. يعني جل الأصوليين بعد ما بحثوا طولوا وتأخروا وقدموا في القاعدة الأولية قالوا بأن البحث فيها مجرد بحث علمي، لأن الثمرة العملية إنما ننتهي إليها من خلال البحث بمقتضى القاعدة الثانوية. يأتي الكلام في التطبيقين غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.